تبيانا نزل القرآن وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما كي يحيا بهما الإنسان. في مشكاة أنشناها تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيان.
لا يمر يوم لا يقبل فيه الإنسان على الطعام، يأكل منه ليشبع بطنه الجائع، ولكن هل فكر إنسان مرة في نفسه وروحه؟ ألا تحتاج أرواحنا إلى الغذاء؟ كم من شبعان وروحه جائعة، يشعر بفراغ روحي وقلق نفسي ولا يدري ما سر ذلك، فيبحث عن اطمئنان نفسه وعن غذاء روحه وعن راحته وسعادته، فيخطئ الطريق حينا ويتيه عن الطريق الصحيح أحيانا أخرى. ولكن بعض الناس عرفوا أين السكينة وأين الطمأنينة وأين الشفاء لهذه الروح، فقصدوا مدرسة القرآن الكريم وجلسوا بين يدي كتاب الله تبارك وتعالى يقرؤونه ويتدارسونه فيما بينهم، فإذا بالسكينة تتنزل عليهم والرحمة تغشاهم، فيتبدل قلقهم سكينة وخوفهم أمنا مطمئنانا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقرآن الكريم والذكر الحكيم سكن للروح، هدوء للنفس، أمان واطمئنان للإنسان. من قرأه آناء الليل وأطراف النهار شعر بما له من حلاوة القراءة ومتعة التدبر ولذة التغني به. والقرآن هو منهج للحياة كلها، فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، فمن تمسك به سعدت دنياه وآخرته، ومن التزم بنهجه نال الفلاح والنجاح، فهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى، ومن حاد عن نهجه وضل عن سبيله وخالف أوامره ونواهيه وأعرض عنه فإن له معيشة ضنكا في الحياة الدنيا، ويبعث يوم القيامة أعمى، ذلك أنه تعامى في الدنيا عن منهج القرآن والتفت عن شريعته إلى أهوائه وملذاته، ليستقي منهج حياته من غيره فأضله الله في الدنيا والآخرة. فلنكن ملتزمين بنهج القرآن الكريم الذي صلح عليه أول أمر هذه الأمة، ليصلح أمرنا اليوم وليعود لنا عزنا ومجدنا وسؤددنا. فمدرسة القرآن مدرسة شاملة تشمل كل نواحي الحياة الدنيا، وهي سبيل النجاح والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، لنكون من سعداء أهل الآخرة. فهل فكرت أن تكون منهم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب الله تعالى شأنه عظيم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لم تكن هناك وسائل ضخمة ولا أجهزة معقدة، إنما هي شعاب بين الجبال أو بيوت بسيطة، ومجالس عمرانها الصلاة والقرآن، التلاوة والتعلم والتزكية بالقرآن، بين شعاب مكة ودار الأرقم ثم إلى مسجد المدينة وبيوتها عاصمة الإسلام الأولى. كانت البساطة هي طابع كل شيء، ولكن كانت العظمة في هذا القرآن وفي التأثر به والعمل. هكذا كانت مدرسة القرآن الأولى، شرح الله صدور المؤمنين الأوائل لكتابه، وأعرض من أعرض مع تأثره البالغ. فهذا الوليد بن المغيرة رقى عند سماع القرآن، فخشيت قريش إسلامه، فأوفدوا إليه أبا جهل يثير كبرياءه، حتى قال: والله ما منكم رجل أعلم مني بالشعر ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى. قال أبو جهل: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني أفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر. فقال تعالى: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. إنه القرآن الذي أخرج خير أمة في الأرض، انبعثوا بهذا القرآن وخرجوا من الظلمات إلى النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذه الأمة التي صارت خير أمة أخرجت الناس بهذا الكتاب، ففتحت به البلاد وهدت به العباد، تحتاج اليوم إلى القرآن، والعالم كله متعطش إلى وحي السماء بعد أن أنهكته الديانات المحرفة والفلسفات الأرضية. العالم اليوم غير مستقر، لا يوجد دستور أو قانون يجعل العالم يسير على هدى، ولذلك التخبط حاصل في الشرق والغرب، وهذا التخبط ولد مشكلات كثيرة، مالية، اقتصادية، اجتماعية، نفسية. هذه المشكلات ليس لها حل عندهم، والحل هو في القرآن. القرآن هذا يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي للطريق الأسد والأعدل والأصوب. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في أمور العقيدة، فينقذ من الشرك والوثنية والخرافة والأوهام والغموض. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في العقيدة، فيعرف الإنسان بربه الذي خلقه وبجنوده وملائكته وبأنبيائه ورسله وبكتبه ودينه الذي أنزله. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة، عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الأعضاء الأخرى، عبادة الجسد، عبادة الجوارح. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في العلاقات بين الناس، بين الأزواج والزوجات والآباء والأمهات والأولاد، يهدي للتي هي أقوم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الجار وجاره، بين الناس جميعا. هذا القرآن يحدد ما هي المصالح التي يجب أن يسير عليها المجتمع، حتى لا يطغى أحد على أحد، ولا يأخذ أحد حق أحد، وحتى لا يأخذ أحد حق أحد. والقرآن هذا أيها الإخوة والأخوات حق لا مرية فيه، والذي أوحينا إليك من كتابه هو الحق. وهذا الكتاب هداية، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى. هذا الكتاب علم حقيقي، بعد الذي ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الكتاب هذا حجة، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. هذا الكتاب يسيطر ويتغلب وينسخ حتى الكتب السابقة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا كتاب خير كثير ثابت مستقر، كتاب أنزلناه إليك مبارك بركة. هذا الكتاب موعظة من الله، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. هذا الكتاب يداوي الأمراض، وننزل من القرآن ما هو شفاء. هذا الكتاب يذكر، فما لهم عن التذكرة معرضين. الكتاب هذا ينير الدرب، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الكتاب هذا حق، والذي جاء بالصدق وصدق به. الكتاب هذا عال، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الكتاب هذا معطاء، وإنه لقرآن كريم. الكتاب هذا منيع الجناب، لا يمكن أن يهزم ولا يغلب ولا يكتشف فيه خلل. وإنه لكتاب عزيز محكم حكيم، بمعنى محكم وحكيم يتضمن الحكمة. والقرآن فيه مجد وشرف، بل هو قرآن مجيد. القرآن يفرق بين الحق والباطل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. القرآن بصيرة، وهذا بصائر كما قال تعالى هذا بصائر للناس. وكذلك فيه ذكر كل شيء، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. هذا الكتاب عجب عجب، حتى الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الكتاب هذا بلاغ لجميع الناس، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، يجمع بين البشارة والنذارة بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وفيه التبيان والبيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أليس القرآن الذي نتلوه اليوم هو الذي تلاه الصحابة من قبلنا؟ أليس هذا القرآن هو الذي أخذ به أوائل هذه الأمة؟ لماذا انتصروا وانهزمنا؟ لماذا تقدموا وتأخرنا؟ لماذا تفوقوا وتقهقرنا؟ كان عندهم تلقي وتعلم وتعليم وتزكية وفق هذا الكتاب. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كان هناك تلاوة، سماع، تعلم، تعليم، تزكية وتربية على القرآن. كان هناك منهج تلقي حقيقي. النبي عليه الصلاة والسلام يتلقاه من ربه ويلقيه لأصحابه. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. التلقي هو الاستقبال، لكن استقبال القلب للوحي. الفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا يركزون ويؤكدون ويعملون على العيش مع القرآن، يتدبرون تحديق ناظر القلب في معاني الكتاب، جمع الفكر على تدبر أسرار التنزيل. ما كانت قضية مجرد تلاوة وختمات. التدبر هو الغرض الذي من أجله أنزل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هل نحن تدبرنا الكتاب؟ استخرجنا ما فيه من الفوائد، العلوم، فهمناها، الحكم؟ هل قراءتنا قراءة تدبر أو قراءة إمرار أو قراءة هذ كهذ الشعر أو قراءة ماذا؟ أو قراءة فيها سرحان؟ هل نحن نسمع القرآن ونقرأه للعمل أو لتبرك معين أو لشيء محصور؟ ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه. لماذا؟ لأن هذا أيها الإخوة والأخوات يجعل الواحد منا يطلع على الخير والشر بحذافيرهما، طرق الخير وأسبابه وغاياته وثمراته ومآل أهله، وطرق الشر وأسبابه وغاياته وثمراته وخيبته ومآل أهله. القرآن فيه مفاتيح كنوز السعادة. القرآن يثبت قواعد الإيمان في القلب. القرآن يرينا صورة الدنيا بالمقارنة مع صورة الآخرة، والقرآن يعرض لنا الجنة والنار كأننا نراها. القرآن يحضر قلوبنا على مر التاريخ بين الأمم، نستعرض ما حصل لهم ومواقع العبر وأيام الله وماذا فعل فيهم بعدله وماذا فعل للمؤمنين بفضله. القرآن يجعلنا نتعرف على ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله. القرآن يجعلنا نتعرف على الصراط الموصل إليه وماذا سيحدث لنا بعد الوصول والقدوم عليه، ما هي قواطع الطريق، ما هي الآفات التي تفسد النفس وتفسد العمل، وكيف نصحح العمل. يعرفنا طريق أهل الجنة وطريق أهل النار، أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار، مراتب أهل السعادة وأهل الشقاء، أقسام الخلق، أنواع الخلق. يعرض لنا نفسيات الناس من المعرضين والمؤمنين، أنبياء وإبليس وفرعون وقارون. يعرض لنا ما يدعو إليه الشيطان وطريق الشيطان وعاقبة من اتبع الشيطان. إذن سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي من كنوز الذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر. طيب ما هي الموانع؟ نحن شخصنا أن عندنا ضعفا في تدبر القرآن. ناس، هناك طبعا ناس أراد الله بهم خيرا سلكوا سبيل السلف على اختلاف مراتبهم في تدبر القرآن، وناس آخرون معرضون عنه بالكلية، وناس بين بين. شخص الداء بضعف تدبر القرآن. لماذا؟ أولا لأننا ما أعطيناه الأولوية في الدراسة والفهم، واشتغلنا عنه بأشياء أخرى كثيرة، يعني والله مواقع كثيرة وأخبار وأشياء يعني تنفع أو لا تنفع، والقرآن مضمون النفع ما كان له من حياتنا وأوقاتنا واهتماماتنا وتركيزنا ونشاطنا النصيب الكافي. شعبة بن الحجاج يقول لأصحاب الحديث: يا قوم إنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن. يعني اشتغالوا مع أنه كان شيء شرعي، الأسانيد والرجال وصحة الأحاديث، لكن قال هذا أشغلكم عن القرآن. دخل بعض فقهاء مصر على الشافعي رحمه الله المسجد وبين يديه المصحف، قال شغلكم الفقه عن القرآن، إني لا أصلي العتمة وأضع المصحف في يدي فما أطبقه حتى الصبح. فإذا يا أخي، دقائق الفقه وأسانيد الأحاديث والرجال والعلل ودقائق اللغة لا يصح أن تشغلك عن تدبر القرآن، فكيف إذا كان المشغل أشياء من الدنيا، فكيف إذا كان المشغل معاصي؟ ثانيا، أحيانا يعني ينقلنا الشيطان من المفضول إلى الفاضل، وقد يشغلنا بشيء من الوسوسة في مخارج الحروف أو مراعاة النغم كما يفعل البعض الآن. قراءة القرآن بالمقامات صارت القضية قضية غناء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في مخارج الحروف وترقيقها وتفخيمها. ما قال هو لا تهتم بالترقيق والتفخيم، قال الوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وغير ذلك، فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه، وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت، وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان كما يقول شيخ الإسلام. قدر من هذه مهم، لكن المبالغة فيها يشغل عن الأصل والمطلوب وهو التدبر. فكيف إذا كان المشغل ترهات أخرى؟ ترهات إغراق في ألعاب إلكترونية، إغراق في القنوات الرياضية، إغراق في المحادثات في هذه الوسائل الإلكترونية، إشغال الحياة المعاصرة ترهق أذهاننا بإشغالات، استنزاف، شل القدرة الدماغية والذهنية والعقلية عن فهم أشياء أخرى، صرف. ثالثا، يظن بعض الناس أنه غير مخاطب بكثير من الآيات التي نزلت في أحوال أو أقوام مضوا، ويقول أنا ما لي علاقة هذا في كفار لكن يا أخي نزل نفسك أنك المقصود بكل خطاب، فإن سمعت أمرا أو نهيا قدر أن المنهي والمأمور أنت، وإن سمعت وعدا أو وعيدا فقدر أنك أنت المقصود. وقصص الأنبياء في القرآن وقصص الأولين وقصص الغابرين في القرآن ليست للسمر وتمضية الأوقات بأشياء يعني مجرد يعني إن فيها عنصر التشويق، لا، هذه تثبيت، هذه تزيد الإيمان، هذه تسلي عند المصائب. قال الله ما نثبت به فؤادك. هذه الأشياء فيها بشارة ونذارة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. موانع التدبر على أي حال كثيرة ذكرها العلماء، ويكفي أن أهل الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا مجرد التلاوة كما قال ابن القيم هي الأماني. ثم ترك التدبر من الهجر المذموم، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ويعني ابن كثير رحمه الله ذكر في تفسيره، قال وترك تدبره وتفهمه من هجرانه. وقال ابن القيم رحمه الله هجر القرآن أنواع، وذكر الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. فإذا إذا كان في هجر تلاوة وهجر تدبر وهجر عمل وهجر تداوي وهجر تحكيم، خلاص هذا يعني هذا هجر مطبق. وبعض الناس عندهم نوع من الهجر دون بعض. طيب بعد ما عرفنا هذا، تعالوا بنا نتعرف الآن على يعني ناخذ بنظرة إيجابية كيف نتدبر القرآن. عرفنا مثلا تقصيرنا، ماذا نفعل للتدارك؟ التدبر القرآن له أسباب كثيرة، التأني والتؤدة في الحفظ وعدم الاستعجال، كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن كما قال مسعود رضي الله عنه. حدثنا من كان يقرؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، قالوا فعلمنا العلم والعمل. إذن هذا كان المنهج، في تلازم بين العلم والمعنى والعمل، ما في علم جديد إلا بعد فهم السابق والعمل به. اتخذوا تلاوته وعملا، يقول حسن. إذا المسألة ليست بالكم، يعني هل حفظ كل القرآن، حفظ نصف القرآن؟ القضية ماذا عملت فيما حفظت؟ وعدم تجاوز 10 إلى 10 التي بعدها حتى تعمل بالعشر الأولى، يعني تأخذ يا أخي شوف العمل، لو قال واحد يعني إيش العمل بما فيها؟ 10 الأولى التي تحفظها ماذا يوجد فيها من الأمر، من النهي، من مواضع الاعتبار مثلا، أخذ الفوائد طبقها في حياتك، استفد منها، تأخذ منها عبرة. في أشياء يعني في عمل مثلا يرشد إلى عبادة معينة فأنت تقوم بها، وفي أشياء العمل هو تفاعل القلب معها، رجاء، توكل، يعني معاني العمل بها أن القلب يقلب المعاني فيه ويتدبر المعاني فيزداد صدقا، حياء، إخلاصا، توكلا، إنابة، وهكذا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يفقه القرآن، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، وقال لعبد الله بن عمرو العاص اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، معناه أن السرعة البالغة، المبالغة في الإسراع يفوت المقصود. طيب ماذا أيضا من أسباب التدبر؟ يعني قضية التؤدة، الأخذ شيئا فشيئا عرفناها، والعمل بكل شيء فيه عرفناها. طيب الترداد والتكرار لمواضع معينة، لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ يعني ماذا استحضر في عقله لما كرر الآية؟ ماذا قام في قلبه؟ ساعتها، ما الذي جعله يكرر؟ والتكرار هذا يعين على استجلاء مزيد من المعاني. كل ما قرأت مرة إضافية ظهر لك شيء جديد، أو تعمقت أكثر في معنى معين، أو زاد عندك مثلا تعظيم جانب الله عز وجل، زاد عندك مثلا خوف منه، زاد عندك رجاء رحمته. كلما كررت الآية زاد عندك خشية من عذابه، تأمل في النار، آية تصف النار، زاد عندك الحافز للبعد عنها. كلما كررت آيات صفات الجنة مثلا زاد عندك تشوق لها، زاد عندك الرغبة فيها، زاد عندك الحرص عليها، زاد عندك الهمة لنيلها، وزاد عندك الدافع للعمل للوصول إليها، وزاد عندك الدافع والرغبة في ارتفاع الدرجة فيها. إذا كررت ذكر مثلا قصة عاد زاد عندك الربط، يعني مزيد من الروابط بين القوة الغربية الغاشمة مثلا وقوم عاد. إذا كررت مثلا مواضع من قصة يوسف يزيد عندك مثلا جانب العناية بتوقي الشهوات المحرمة والابتعاد عن فتنة النساء، مواضع أخرى من سورة يوسف إذا كررتها يزيد عندك مثلا جانب الحذر من الحسد بين الإخوة. إذا كنت أب، وإذا كنت أبا وكررت بعض العبارات زاد عندك يعني تتأمل في سياسة الأب مع أولاده كيف ينبغي أن تكون في إصلاح أحوالهم وعطف قلوب بعضهم على بعض والعناية بالمتفوقين منهم ودعوة المقصرين منهم للتوبة وإكثار من الدعاء لهم. إذا مزيد من التأمل مثلا في قصة موسى عليه السلام، أنت تسمع أخبار الآن وفيها طغيان الطغاة وعدوان المعتدين وظلم الظلمة يعني اعتداء الأقوياء والكبراء يعني أصحاب القوة في العالم. أنت لما تتمر يعني بقصة فرعون وترى ماذا كان من يعني انتقام الله من فرعون وما هي من الظالمين ببعيد ودمر الله عليهم والكافرين أمثالها، إنه لله سنن يعني في الانتقام من الظالمين وأن هؤلاء لن يفلتوا وأن الأمر لن يدوم للطغاة وأن الأمر لن يدوم للطغاة والظلمة ولا بد أن يأخذهم الله وأن يقسم ظهورهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، أنت ممكن من خلال تستجلي بعض الأشياء في توقع أحداث مسبقا في قضية يعني أن هؤلاء المستضعفين سينهضون وأن الشعوب هذه المظلومة ستتحرك، يعني ينصر الله المظلوم ولو بعد حين، لكن لا يفلت الظالم ولا يهمل الظالم، يمهل ولا يهمل. أنت إذا فكرت مثلا يعني كررت بعض آيات اليوم الآخر، يعني تستحضر مشهد الحضور بين يدي الله، الخروج من القبور بتفاصيل أكثر، كيف تنشق الأرض عنهم سراعا ومهطعين ومقنعي رؤوسهم ويدعوهم الداعي ويسرعون وكأنهم إلى نصب يوفضون، وتتوالى عندك الآيات في قضية كيفية القيام من القبر وإسراع هؤلاء وجمع الناس وإحاطة الملائكة بهم في أرض المحشر. أنت لما تكرر بعض العبارات بعض الآيات في القرآن تبدأ تستحضر يعني قدوم الله عز وجل لفصل القضاء، وجاء ربك، يأتي ربك، ينزل الله لفصل القضاء، وفي ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني مشهد تنخلع له القلوب. ولما تكرر الآيات وأنت يعني تتفكر في قضية مجيء وإتيان الله عز وجل لفصل الخلائق وماذا سيكون حال العصاة والظلم والمجرمين يومئذ، يعني كيف يحضرون؟ أنت تستشعر الآن من خلال القراءة وتعيش في جو الآية وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، يعني كيف يجلسون حول النار عند النار كل أمة جاثية على الركب؟ أنت تستحضر يعني موقف أهل الأعراف، التفاتهم إلى أهل الجنة ماذا يقولون والتفاتهم إلى أهل النار ماذا يقولون، واطلاع ناس من أهل الجنة على ناس من أهل النار، فاطلع فرأوا في سواء الجحيم، وفي خطابات يعني قالت الله إن كنت لتردين كلام كلام، وأهل النار يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. لما تعيش في جو الآيات وفيها مثلا ماذا سيكون عندما ندعو كل أناس بإمامهم، وأن يعني الذين جاءوا يأتون خلف النبي عليه الصلاة والسلام هو إمامهم، أهل الحديث أهل السنة إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم لا غير، المشاهد كثيرة والأمثلة كثيرة جدا، لكن قضية العيش في جو الآية والدخول شيئا فشيئا، التعمق في المعنى بحيث الآية هذه تنطبع وتتأكد وتتركز، ويعني بحيث أنت ممكن تكون تمشي في الشارع وأنت تفكر في معنى آية أو حياة أمة أو موقف نبي أو مشهد من الآخرة أو شيء داخل الجنة، يعني ماذا يحدث، أو داخل النار ماذا يحدث. أنت ممكن تفكر وأنت واقف عند يعني أنت تنتظر في عيادة الطبيب في مثال من أمثلة القرآن مثلا، ممكن تقول لنفسك وأنت بين حصتين في الكلية، أنا استخرجت الفائدة العاشرة من قصة لقمان مع ابنه مثلا، استعرضت في نفسي منهج التربية الأبوية للابن، يعني الأولويات وفقرات الفقرات المنهج التربوي، يعني التوحيد وعدم الشرك وكيف يربي الولد على قضية أنه يشعر بمراقبة الله، إن تكو مثقال يعني لو كانت حبة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، وحبة من خردل، يعني خردل ليش الخردل؟ طيب ليش الخردل؟ ممكن تكون حبة من أي شيء، يعني حبة قمح، حبة خردل، حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أنت يعني سورة النحل، سورة النعم، سورة الأنعام فيها أشياء كثيرة. أنت ممكن تكون يعني تشاهد مناظر مثلا من أشياء طبيعية فتتذكر آيات مرت بك، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من، إذن التدبر، الاتصال الحي للقلب المستمر، التفاعل بين الآيات وبين الواقع، وعرض النفس على كتاب الله. يقول عروة: دخلت على أسماء وهي تصلي فسمعتها تقرأ هذه الآية: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، فاستعاذت فقمت وهي تستعيذ، فلما طال علي أتيت السوق ثم رجعت وهي في بكائها تستعيذ. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، يعني ما هذه المنة العظيمة، وما هو عذاب السموم، ما هو السموم، و يعني الدعاء. كلما تدبرت أكثر في الآية واستشعرت الخطر والعذاب استعاذت زيادة، وسألت الله الوقاية أكثر، ولذلك طال مقامها وهي تكرر الاستعاذة من العذاب لأنها استشعرت خطورته وشناعته وشدته. الله ضرب أمثال للناس لعلهم يتفكرون، وما يعقلها إلا العالمون. وأنت الآن تفك: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني ضرب لنا مثلا في الغيبة، يعني المغتاب الذي يغتاب بأكل لحم الميت. طب أصلا أكل لحم الإنسان الحي يعني هذا شنيع، فإذا كان ميتا، طيب ليش قال الميت؟ لأن الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه، كما أن الغائب عن المجلس لا يستطيع الدفاع عن نفسه. وقبح هذه يعني كقبح هذه، فإذا نفرنا من هذه بذكرها فقد نفرنا من تلك بالنهي عنها وتمثيل هذه بها، وتبدأ عمليات الربط تتوالى على العقل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الذين ينفقون يعني المنفق مثل الحبة، هنا في طرف المشبه منفق نفقة، وفي طرف المشبه به باذر بذرة حبة. هو ما ذكر في الطرف الأول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، ما ذكر في الطرف الأول النفقة، ذكر المنفق. في الطرف الثاني ما ذكر الباذر، ذكر البذرة كمثل حبة. ليه؟ لأنه اختار من كل طرف أهم ركنيه. هنا عندنا منفق ونفقة، أيهما أهم، المنفق ولا النفقة؟ المنفق. أيهما أهم هنا، الباذر ولا البذرة؟ لأنه يريد أن يشبه ويقرب لك قضية التكاثر والمضاعفة. حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، مش مهم الباذر الآن، هو الباذر قد يكون مسلم وقد يكون كافر، لكن مبدأ التكاثر والمضاعفة الذي يؤكد عليه ويوضحه هنا ويريد أن يشبه هذا بهذا هو الأهم، فلذلك اقتصر عليه، وهذا من بلاغة القرآن. مما يعين على التدبر القصص، ومن أصدق من الله حديثا، نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصص عبرة. ليست القضية فقط التشويق والإثارة، أنت لا ممكن تقص قصة على طفلك الصغير وهو ينام ويكون بالنسبة له يعني عنصر التشويق والإثارة رقم واحد، لكن في معاني إيمانية تبدأ تتسلل لنفس الولد تدريجيا. استيعابه ليس مثل استيعابك، ولكن المبدأ يتكون الآن، يتكون الآن، لم خصوصا إذا أنت سهلت القصة واختصرت وأتيت بها بصيغة سهلة عليه، سيكون هناك إنصات وإقبال، وتبدأ يعني فطرة الولد تتفتح على معاني القصة القرآنية. وإذا كان الولد هذا سبعة يعني مميز شيء آخر، وإذا كان هذا بالغ شيء آخر. من الأشياء المعينة على التدبر العلاقة بين خواتيم الآيات وموضوع الآيات الموضوعات. ليش هو الأصمعي لما كان يقرأ إنه مثلا قال قرأ كذا في المجلس، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قرأ خطأ. في أعرابي قال ما هذا؟ قال القرآن. قال ليس هذا بقرآن. انتبه الأصمعي، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال يا أعرابي أنت تحفظها؟ قال لا. قال وما أدراك أن الأول هذا ليس بقرآن، والآن هذا الأعرابي يقول لي وهذا قرآن. قال الأعرابي، طبعا الأعراب أول ليسوا مثل الشعر النبطي، أعراب أول على اللغة العربية الفصحى. قال هذا ليس موضع رحمة فيغفر، ولكنه موضع عزة فيحكم. ما يمكن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. ولذلك كان سهل جدا أن يتذكر، يعني واحد يسمع إذا لو أخطأ القارئ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك، يعني من حر المشرك ولو أعجبكم، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة يعني من حرة المشركة ولو أعجبتكم، يعني الحرة المشركة في شكلها ومالها ونسبها الآن، ولا تنكح المشركات يعني لا تتزوجوا، تنكح لكن ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا المشركين، لا تزوجوا بنتك أو أختك حتى يسلم. لما قرأ ذاك بالخطأ أخطأ، قال ولا تنكحوا المشركين، بدل ولا تنكحوا المشركين قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. أجابه الآخر قال ولن ننكحهم حتى ولو آمنوا. أنه قاعد ذكر للذكر حرام. الفهم سريع لأن الفهم صحيح، التفاعل سريع. فإذا يعني ملاحظة الآيات كيف بدأت وبماذا مرت وبماذا انتهت. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. كيف ختم الاسمين واسع العطاء وعليم؟ ليه يعني واسع عليم؟ واسع شوف الآية، طب إيش علاقة واسع عليم؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. واسع يعني واسع العطاء، عليم يعني عليم بمن يستحق فضله فيعطي هذا ويمنع هذا ويضعف لهذا. مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، نحن نحتاج والله الذي لا إله إلا هو إلى العيش مع القرآن. إيش يعني يتلونه حق تلاوته؟ يعني في وقفات مع الآيات، في تفاعل معها، في إحضار القلب، تدبر المعاني، الانطلاق من التوجيهات. أشعر أنك مخاطب يا أخي، أشعري أنك مخاطبة يا أختي. هذا القرآن إذا صار هكذا بعد ذلك نتخيل إيش معنى كلام عائشة كان خلقه القرآن، يعني حياته القرآن، هدي القرآن، حركاته سكناته كله خلاص صار يعيش مع القرآن. وبالتالي أيها الإخوة والأخوات، فإن تعظيم هذا الكتاب ومعرفة منزلته ومعرفة قدر القرآن سيدفعنا كثيرا إلى التأثر به. ممكن أنت تقرأ القرآن تبتسم، وممكن تقرأ القرآن تدمع عيناك، تحزن، تبكي، تفرح، تسر، تنقبض، بحسب الآيات اللي تمر عليك. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كان لهم دوي كدوي النحل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يحيي قلوبنا بكتابه، وأن يجعلنا من العاملين به. إنه هو السميع العليم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تبيانا نزل القرآن، وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور، والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما، إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما، كي يحيا بهما الإنسان. في مشكاة أنشأناها، تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيانُ.